إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثامن في بيان كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 1200. في باب ما جاء في الذبح لغير الله وصلنا إلى المسألة 10. قال: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين. معرفة قدر الشرك، قدر الشرك يعني خطورته في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم، وذلك لأنه يعرف خطورة الشرك، يعرف خطورة الشرك، مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، أي أنه كان يمكن أن يفعل ذلك ظاهرا وقلبه مطمئن بالإيمان، لكنه أخذ بالعزيمة، لكنه أخذ بالعزيمة. وفي مثل هذه المواقف خفف الله تبارك وتعالى على المسلم أن يتكلم بكلمة الكفر وأن يفعل فعل الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، كما في آية الإكراه المعروفة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأيضا يجوز الأخذ بالعزيمة، الأخذ بالعزيمة. وباب العزائم والرخص باب عظيم وله ضوابط عظيمة ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات. فأحيانا يعني يجب الأخذ بالرخصة، وأحيانا يستحب، وأحيانا يجب الأخذ بالعزيمة، وهكذا. فهذا يختلف باختلاف الأحوال. 11: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار رجل في ذباب، أي في تقريبه للذباب، وإنما يكون دخل النار لكفره. لو كان كافرا لكان دخوله النار لكفره، فكونه يأتي في الحديث دخل النار في ذباب يعني بسبب ذباب، معناه أنه كان مسلما. 12: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. طبعا واضح، لأن هذا دخل النار في ذباب، وهذا دخل الجنة بامتناعه عن تقريب الذباب، يعني من أجل هذا الشيء يعني الهين في الظاهر. فالجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله إذا تمسك بدينه، والنار مثل ذلك إذا فرط في دينه. 13: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام. من أين هذا؟ لأنهم قالوا قرب ولو ذبابا، ما يهمهم الظاهر، وإنما يهمهم عمل القلب، المهم أنه يقرب، لأنه لو قرب فهذا دليل على عمل قلبه، فعمل القلب هو المقصود الأعظم. ليس المدار على الشيء المتقرب به وإنما على التقرب نفسه وهو عمل قلبي. وأما ما ذكره الشارح حفظه الله ففي صفحة 164 قال: والذبح فيه شيئان مهمان وهما نكتة هذا الباب وعقدته. الأول: الذبح باسم الله. الثاني: أن يذبح متقربا لما يريد أن يتقرب إليه. فالذبح فيه أمران: فيه التسمية وفيه التقرب. فيه التسمية وفيه التقرب. أما بالنسبة للتسمية، التسمية تدل على الاستعانة. الذابح عندما يذبح ويقول بسم الله يعني أستعين بسم الله، فالتسمية فيها الاستعانة، والتقرب فيه العبادة. فإذا نتأمل في هذا، هذا مما يبين عظمة وأهمية هذه العبادة. الذبح فيه التسمية وهي استعانة، وفيه التقرب وهو عبادة. فصار في الذبح الاستعانة والعبادة، والاستعانة والعبادة خلاصة دين الله تبارك وتعالى. إياك نعبد هذه العبادة، وإياك نستعين هذه الاستعانة. سبحان الله، فأعظم كلمتين أنزلهما الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هاتان الكلمتان اللتان هما أعظم ما أنزله الله تعالى اجتمعتا في الذبح، اجتمعتا في الذبح. فالذبح فيه استعانة وفيه عبادة. طيب، ثم ذكر الشارح يعني أربعة أمور ناشئة من الاستعانة والعبادة، من الاستعانة والعبادة. فهناك من يستعين بالله ويعبد الله عز وجل وحده، وهناك من لا يعبد الله ولا يستعين به، وهناك من يستعين به ولا يعبده، وهناك من يعبده ولا يستعين به. التقسيم المعروف، التقسيم المعروف، إذا كان عندنا شيئان فعند الجمع بينهما نحصل على أربعة أشياء. فقال: أن يذبح باسم الله لله. أن يذبح باسم الله هذه الاستعانة، لله هذه العبادة. قال: فهذا هو التوحيد. أن يذبح باسم الله لغير الله، يعني يذبح بيقول بسم الله ولكن يتقرب إلى البدو مثلا. طيب، هذا شرك في العبادة، ليس شرك في الاستعانة، لأنه قال بسم الله فهو أتى بالاستعانة وأشرك في العبادة. الثالث: أن يذبح باسم غير الله لغير الله، لا استعانة ولا عباد، فهذا شرك في الاستعانة وشرك في العباد. الرابع: أن يذبح بغير اسم الله ويجعل الذبيحة لله، يذبح بغير اسم الله أشرك في الربوبية ويجعل الذبيحة لله. فإذا هذه أحوال أربعة، هذه أحوال أربعة. فالذي يذبح باسم الله لله هذا التوحيد، هذا التوحيد، الحالة الأولى. الثانية في صفحة 166: أن يذبح باسم الله ويتقرب لغير الله، فهذا يعني شرك في العبادة، فهذا شرك في العبادة. قال: ومن ذلك أن يذكر اسم الله على الذبيحة ويكون قصده بالذبح أن يتقرب به للسلطان أو للملك أو للأمير، كما يحدث عند بعض البادية. وكذلك بعض الحضر إذا أرادوا أن يعظموا ملكا قادما أو أميرا أو سلطانا أو شيخ قبيلة فإنهم يستقبلونه بالجمال أو بالبقر ويذبحونها في وجهه، فهذه الذبيحة قصد بها غير الله مع أنهم سموا الله عز وجل، فإذا جاءوا بالاستعانة وأشركوا في العباد. قال: ولهذا أفتى العلماء بتحريمها، لأن إراقة دم لغير الله لأنه إراقة دم لغير الله فلا يجوز أكلها. طيب يقول قائل: نحن نريد أن نكرم الملك. نقول: هناك فرق بين أن يذبح تقربا إليه وبين أن يذبح ليطعمه، هناك فرق واضح. فالشيخ يتكلم عن الصورة التي فيها التقرب للملك أو للسلطان. الحالة الثالثة وهي التي جمع شركا في الاستعانة وشركا في العباد، الذين يذبحون باسم المسيح أو باسم البدوي ويقصد بذبحه هذا المخلوق، يعني يقول باسم البدوي ويتقرب للبدوي، هذا أشرك في الربوبية وفي الإلهية. الحالة الرابعة أن يذبح باسم غير الله، باسم غير الله ويجعل ذلك لله. قال: وهذا نادر، كمن يذبحون لمعظميهم كالبدوي أو العيدروس. قال: وهذا في الحقيقة راجع إلى الشرك في الاستعانة والشرك في العباد. ثم نقل عن شيخ الإسلام قال: ومعلوم أن الشرك في العبودية أعظم من الاستعانة بغير الله، يعني الشرك في العبودية في إياك نعبد أعظم من الشرك في الاستعانة. فإذا كانت عبادة مثل هذه الذبح التي يتهاون فيها الناس إذا كانت تشتمل على أعظم كلمتين أنزلهم الله عز وجل، فكيف يذبح لغير الله أو كيف يذبح بغير اسم الله تبارك وتعالى. وأما بالنسبة للحديث الذي يعني كلفناكم بالبحث فيه في صفحة 172، قال: وجه الدلالة منه أن التقريب للصنم بالذبح كان سببا لدخول النار، وذلك أن ظاهر المعنى يدل على أن من فعله كان مسلما وأنه دخل النار بسبب ما فعل، وهذا يدل على أن الذبح لغير الله شرك أكبر. هذا وجه للدلالة. قال: وفيه وجه آخر، وهو أنه إذا كان تقريب هذا الذي لا قيمة له وهو الذباب سببا في دخول النار فإنه يدل على من قرب ما هو أبلغ وأعظم منفعة عند أهل وأغلى أنه سبب أعظم لدخول النار. في صفحة 173 في قوله: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد، فبين الشيخ صفة عدم السماح التي هي عدم المجاوزة، هل هي أنه لا يجوزه حتى يقتل أو يقرب أو لا يجوزه حتى يقرب أو يرجع، وهذا ذكرناه. يعني هل قانون هؤلاء الناس كأنه إما أن يقرب وإما أن يرجع، ولا كان قانونهم إما أن يقرب وإما أن يقتل؟ فالظاهر أنه إما أن يقرب وإما أن يرجع. وعرفنا الجواب على إذا كان هذا قانونهم فلماذا قتلوا الرجل؟ قتلوه لأنهم اعتبروا أن قوله لا أقرب شيئا إلا لله اعتبروا ذلك مسبة لصنمهم فقتلوه من أجل هذا. قال: واستظهر بعض العلماء من قتلهم لأحد الرجلين أن المعنى أنه لا يجوز حتى يقرب أو يقتل، وأن هذا علم بالسياق فصار ذلك نوع إكراه، فلهذا استشكلوا كون هذا الحديث دالا على أن من فعل هذا الفعل يدخل النار مع أنه مكره، وهذا الذي استشكله الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، قالوا كيف هذا الحديث وهو مسموح له أن يتكلم بكلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر لأنه مكره؟ قالوا هذا يخالف الآية. قال والجواب عن هذا الإشكال أن هذا الحديث على هذا القول وما فيه من عدم إعذار المكره ولو بالقتل كان في شرع من قبلنا، فهذا يمكن الجواب عنه. نقول في شرع من قبلنا لم يكن عندهم عذر المكره، ما كان في إكراه، ما كان هناك رخصة، ولذلك جاء في صفة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فكان من قبلنا عليهم تكاليف شاق، الإصر هو الحمل الثقيل. مثلا بنو إسرائيل كانت توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، فيمكن أن يكون هذا ما يكون عندهم حكم المكره، فيكون هذا في شرع من قبلنا. وذكر أيضا قال وقولهم فضربوا عنقه ليس فيه إشكال ولا يرد على ما قلناه، لأنهم ربما قتلوا الذي لم يقرب شيء لأنه أهان صنمهم. طبعا هذا إذا قلنا أن الحديث فيه إكراه، فالخلاصة يعني لخصوها الحديث ونفرح فرعين، هذا الحديث نفرع فرعين، نقول إما فيه الإكراه أو ليس فيه، إما فيه الإكراه أو ليس فيه. فإن كان فيه الإكراه فالجواب عنه أن نقول هذا شرع من قبلنا حتى ما يتعارض مع الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب إن لم يكن فيه إكراه، إيش يعني لم يكن فيه إكراه؟ يعني إما أن يقرب وإما أن يرجع، ليس فيه إكراه. فإذا كان ليس فيه إكراه فلا إشكال، فإذا الإشكال في هذا الحديث مع الآية إذا اعتبرنا أن الحديث فيه إكراه وظاهر السياق أنه ليس فيه إكراه كما ذكرنا في المرة الماضية عندما نتأمل مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب، معناه إما أن يقرب وإما أنه لا يجوز، يعني لا يعبر يرجع، فالحديث ليس فيه إكراه. فإذا كان الحديث ليس فيه إكراه فلا معارضة بينه وبين الآية. قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، هذا الباب تابع لما قبله، هذا الباب من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع إلى الشرك. فإذا كان الذبح لغير الله شرك أكبر فهذا الباب شرك أصغر، لأنه وسيلة وذريعة، وهذه قاعدة أننا إذا عرفنا أن شيئا ما شرك أكبر فكل وسيلة إليه يكون من الشرك الأصغر. فيأتي إنسان مثلا يقول أنا سأذبح تقربا لله عز وجل وأذبح باسم الله، لكن أنا سأذهب قريبا من قبر البدو، هناك مثلا سلخانة ولا جزار، يقول أنا سأذهب عند هذا الجزار. نقول هذا شرك أصغر، مع أنه يذبح لله ويذبح باسم الله. فإذا هذا باب مهم، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لا بمكان ولا قريبا من المكان، لأن الباء هذه للظرفية وللمجاورة بمكان. إيش معنى بمكان؟ إما أن تكون الباء بمعنى في، يعني في مكان، وإما أن تكون للمجاورة، تكون للمجاورة. يعني لو مثلا الذين يشركون بالله عز وجل عند قبر البدوي بالذبح، خلينا نقول خصصوا مكان بجانب القبر، قالوا هذا للذي يريد أن يذبح للشيخ، فصار الناس يذبحون في هذا المكان شركا بالله عز وجل. جاء إنسان موحد وقال طيب أنا أذبح لله وأذبح باسم الله، لكن أنا سأذهب وأذبح في هذا المكان أو قريبا من هذا المكان، نقول له تنبه، هذا شرك أصغر، لأن هذا وسيلة، وسيلة إلى الشرك. أنت في الأول ستذبح لله وتذبح باسم الله، لكن بعدين سيستدرجك الشيطان وتصبح تذبح للبدوي أو باسم البدوي أو للبدوي وباسم البدوي، فتشرك في الربوبية وفي الألوهية. فإذا هذا من باب سد الذرائع إلى الشرك. قال وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، هذا مسجد الضرار، مسجد الضرار بناه المنافقون عشان يفرقوا بين المسلمين، بنوه الواحد اسمه أبو عامر الفاسق، هذا كان فسق وذهب إلى الروم إلى الشام، فبنوا له مسجدا حتى إذا رجع يصلي فيه ويفرقون المسلمين. طب هؤلاء الناس بنوا مسجدا، بنوا مسجدا لله والصلاة لله، لكن ماذا أرادوا؟ كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وهو أبو عمرو الفاسق. فإذن الصلاة لله، لكن المقصود كذا. طيب لو ذهب إنسان مسلم قال يا جماعة أنا أصلي لله عز وجل لكن سأذهب وأصلي في هذا المكان، نقول له لا يجوز لك، لا يجوز لك، لأنك تصبح مشاركا لهم وتكثر سوادهم وتكون سببا لغيرك أن يذهب. فإذا هذا من باب سد الذرائع لا تقم فيه أبدا. وكذلك المثال الذي ذكرناه لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. واضح، الدلالة واضحة، لا تقم فيه أبدا. قال وعن ثابت بن الضحاك، حديث صحيح، قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، النذر عبادة لله عز وجل، نذر أن ينحر إبلا، هذا لا إشكال فيه، نذر أن ينحر إبلا ينحر، لكن الإشكال في إيش؟ في بوانة، نذر أن ينحر إبلا ببوانة. فنقول له يا شيخ ماذا أردت ببوانة؟ إن كان هناك مانع فلا يجوز الذبح في هذا المكان. لو قال أنا أريد أن أنحر في هذا المكان عشان هذا المكان قريب من الشاحنات، قريب من الشاحنات، أذبح والشاحنات تحول اللحم توديه للفقراء والمساكين، لا بأس. لكن لو قال هذا المكان يعني في يوم من الأيام كنا نجتمع فيه وذكر بدعة معينة، فنقول لا تفعل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، نشوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله عن الموانع، هل وهكذا، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فإذا ليست القضية. يعني نتأمل من النبي صلى الله عليه وسلم ما قال صنم، قال وثن، لأن الوثن أعم من الصنم. الصنم يكون من الحجارة أو النحاس أو كذا، أما الوثن حتى يكون بالأشياء المعنوية. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فالمكان إذا كان فيه أو إذا حصل فيه عبادة غير الله فلا يجوز الذبح فيه لله. إحنا نتأمل، هو الرجل يذبح لله لكن المشكلة في المكان، وسيلة الذريعة. إذا كان المكان قد عبد فيه غير الله فلا يجوز الذبح فيه حتى ولو كان الذبح لله. قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هذا مانع آخر. عيد من أعيادهم، ومعروف أن أعياد المشركين شرك، نحفظ هذا جيدا. أعياد المشركين ليست مجرد لهو ولعب. بعض المسلمين يحسبون مثلا أن أعياد النصارى هذه لهو ولعب ونساء وكذا، نقول له أنت جاهل. أعياد النصارى من دينهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الأعياد أعظم ما يميز الأديان. الأعياد أعظم ما يميز الأديان، فلذلك لا يجوز المشاركة في عيد المشركين، لأن عيد المشركين من الدين، من الدين الملعون. فكيف مسلم يشارك نصرانيا في دينه؟ فلو فقه المسلمون أن الأعياد من الأديان، لو فقهوا هذا ما شاركوا. هل يجوز له أن يشارك النصراني في صلاته ولا في شركه؟ يقول لا. نقول العيد أعظم ما يميز الأديان، فإذا كان المكان فيه عيد من أعياد المشركين فلا يجوز الذبح فيه. قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. لما انتفت الموانع أباح له النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بالنذر. معناه أنه لو كانت هذه الموانع موجودة ما جاز له أن يذبح في هذا المكان، وهذا هو الدليل من الحديث على الباب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. يعني لو كان هذا المكان، لو كان هذا المكان فيه وثن أو كان فيه عيد، فيصبح الذبح فيه معصية لله، يصبح الذبح فيه معصية لله، فقال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناد على شرطهما. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير قول لا تقوم فيه أبدا، يعني لا بد من مشروعية المكان. الثاني أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة. نعم، الطاعة أسس على التقوى من أول يوم، وكذلك المعصية قد تؤثر في الأرض ضرارا. هؤلاء فعلوا ذلك معصية فأثرت في الأش، فأثرت في الأرض، فأصبح لا يجوز الصلاة في هذا المسجد. الثالث رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. ما هي المسألة المشكلة وما هي المسألة البينة؟ نعم، المسألة البينة سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الرجل مثل هذه الأسئلة. فعندما يسألنا سائل عن مسألة مشكلة، نرد هذه المسألة المشكلة إلى المسألة البينة: هل فيها كذا، هل فيها كذا، هل فيها كذا. إذا أجاب بالنفي فنقول له يجوز لك. فإذا المسألة المشكلة هي سؤال الرجل عن النحر في هذا المكان، لأنه يقول نذرت في مكان كذا. طيب نذر لابد أن يوفي بالنذر، لكن المكان فيه إشكال. فرد النبي صلى الله عليه وسلم مسألته المشكلة إلى المسألة البينة، وذلك بسؤاله عن وجود موانع. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، وذلك من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. نعم، كما ذكرت رجل نذر أن ينحر إبلا أو كذا في مكان لأنه أسهل لحمل اللحم وتوزيعه مثلا، فلا بأس من تقييد النذر بالمكان بشرط عدم المانع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. يعني سبحان الله، ننظر إلى يعني صيانة هذا الدين، صيانة التوحيد، كان فيه وثن والوثن مش موجود الآن. ربما يقول قائل طيب لو كان الوثن موجود نمنع، لكن الآن الوثن زال وانتهى. نقول حتى هذا، حتى ولو بعد زواله، لأن المعصية تؤثر في المكان، المعصية تؤثر في المكان. قال المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان، هل كان. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم. وفي ذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا فذا، وهو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. يعني المسلم الذي يقول اهدنا الصراط المستقيم هذا يقتضي أن يخالف أصحاب الجحيم، ولذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه المخالفة، كان يمكن أن يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وكفاية، فلماذا غير؟ لأن لا بد من المخالفة، لا بد أن يكون المسلم غير، ما يكفي أن يكون على الصراط حتى يكون غيرا. مثل ما نقول ما يكون موحد إلا إذا عرف الشرك، ما يكون على الصراط إلا إذا خالف هدي المشركين اليهود والنصارى وغيرهم. الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، شيء مهم جدا، ولو لم يقصده. فنقول ها هنا قاعدة في التشبه، قاعدة في التشبه، لأن بعض الناس يقول يا أخي احنا أفعل هذا، أنا ما قصدت هذا الذي أنت تقوله. نقول ليست العبرة في التشبه بالباطن، العبرة في التشبه بالظاهر، ما يهمنا قصدك. فعندنا قاعدة في التشبه، مناط التشبه هو الظاهر، مناط التشبه هو الظاهر. والله مثلا إنسان مسلم لابس البرنيطة، هذه البرنيطة الخواجة، هذا تشبه. يقول يا أخي أنا لابسها من الحر، أنا ما قصدت، هو يلبسها كذا لكن أنا ألبسها اتقاء الحر. نقول له اتق الحر بشيء آخر، لا تتشبه. وهكذا. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، أو فيما لا يملك، واضح. وأما ما ذكره الشيخ في صفحة 177، في صفحة 177 قال إن كان في المكان الذي يتقرب فيه لغير الله فإنه لا يحل، بل هو من وسائل الشرك. هذا هو، بل هو من وسائل الشرك ومما يغري بتعظيم ذلك المكان، وحكمه أنه محرم ووسيلة من وسائل الشرك. وسيلة من وسائل الشرك يعني شرك أصغر، والشرك الأصغر محرم. طيب ها هنا يعني إشكال، ما تقولون في الصحابة الذين صلوا في الكنائس كعمر رضي الله عنه؟ جاء الإذن على صفحة 177 في آخرها، جاء الإذن عن الصحابة بالصلاة في الكنيسة، وقد صلى عمر في كنيسة بيت المقدس. فما هو الجواب عن هذا؟ ما هو الجواب عن هذا؟ يقول الشيخ، طبعا ذكر جوابا طويلا، خلاصته قال: وأما الصلاة في الكنيسة فإن صورة الفعل مختلفة. صورة الفعل مختلفة، نحن ما نذهب عند النصارى ونصلي صلاة النصارى حتى نكون مشابهين لهم، فصورة الفعل مختلفة. عمر لما صلى صلى صلاة المسلمين، لكنه صلى في الكنيسة، فنقول صورة الفعل مختلفة. وأما هذا الرجل، هذا الرجل الذي أراد أن يذبح، طيب المشركون قبل لو كان فيها وثن كانوا يذبحون له، فهنا ذبح وهنا ذبح، ذبح المسلم وذبح المشرك، الصورة واحدة. وأما بالنسبة للكنيسة فالفعل مختلف، النصارى يصلون صلاتهم وأما هذه صلاة مسلمين، فصورة الفعل مختلفة لأن صلاة النصارى ليست على هيئة وصورة صلاة المسلمين. أقول: ويكون أو وتكون الحكمة من ذلك، لماذا صلى عمر في الكنيسة؟ ما الحكمة من هذا؟ نقول: الحكمة من هذا إظهار شعائر الحق في أماكن الباطل، إظهار شعائر الحق في أماكن الباطل. ويدل على هذا لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حجته، لما قضى حجته قضى أيام التشريق، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنا نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تعاقدوا على الكفر، لأن هذا خيف بني كنانة، المشركون كانوا اجتمعوا فيه وتعاقدوا أن يعتزلوا بني هاشم، لما عزلوا بني هاشم في الشعب وقاطعوهم لم يبايعوهم ولم يناكحوهم، فالكفار اجتمعوا في خيف بني كنانة وتعاقدوا على الكفر، فإذا هذا مكان حصل فيه هذا الباطل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل في هذا المكان لإظهار شعائر الحق، فإذا هناك فرق. في صفحة 179 يقول الشيخ في قوله: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد قد يكون مكانيا وقد يكون زمانيا. العيد المكاني يعني الذي يكون في مكان معين، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني عيدا مكانيا، اللهم لا تجعل قبري عيدا، عيدا يعني يعتاد الناس أن يأتوا إليه ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، اللهم لا تجعل قبري عيدا، فهذا عيد مكاني. وقد يكون العيد زمانيا، إذا جاء زمن معين فإنهم يفعلون فيه عيدهم. الباب 11، الآن الأبواب التي مرت، الأبواب التفصيلية في الشرك، التعاليق والتمائم، الرقى الشركية، والتبرك الشركي، والذبح لغير الله، أربعة أمور الآن. هذا ينبغي أن نحفظ: من الشرك التمائم، من الشرك الرقى الشركية، من الشرك التبرك الشركي، من الشرك الذبح لغير الله. الآن ننتقل إلى شيء آخر. 11، باب من الشرك النذر لغير الله تعالى. النذر لغير الله تعالى، فإذن هذا هو الأمر الخامس من الشرك، النذر لغير الله تعالى. وهنا الشيخ قال من الشرك فجزم بالحكم، لأن النذر لغير الله تعالى شرك، ما في تفصيل، وهو شرك أكبر، وهو شرك أكبر. الذبح لغير الله تعالى شرك أكبر، ولا ننسى الذبح عبادة عظيمة فيها فيها أعظم كلمتين أنزلهم الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، فالذبح لغير الله تعالى شرك أكبر. لكن الذبح في مكان، الذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله، هذا كما ذكرنا شرك أصغر. فمن الشرك النذر لغير الله تعالى. لماذا كان النذر لغير الله تعالى شركا؟ الجواب، عندنا جواب عام وجواب خاص دوما هذا. لماذا كان الذبح لغير الله تعالى شركا كما مر؟ لأن الذبح عبادة واستعانة، وإذا ثبت كون الشيء عبادة فصرفه لغير الله شرك، هذه قاعدة عامة. طيب، النذر لغير الله تعالى شرك، لماذا؟ لأن النذر عبادة، فيكون صرف هذه العبادة لغير الله شرك. طيب، يبقى أن نثبت أن النذر عبادة وأن الذبح عبادة، فلماذا النذر عبادة؟ باختصار شديد، لأن النذر إلزام بعبادة فيكون عبادة. إنسان يقول لله علي ذبح شاة، طيب هذا إلزام بعبادة الذبح. لله علي صوم شهر، إلزام بعبادة الصوم. فالنذر إلزام المرء نفسه بعبادة فيكون هذا الإلزام عبادة. هذا الجواب العام. الجواب الخاص، نستدل بالأدلة التي ذكر فيها الذبح، ذكر فيها النذر وهكذا. فإذا دوما عندما يعني يسأل طالب العلم لماذا كذا شرك بالله عز وجل، فنذكر أولا الجواب العام وبعدين الجواب الخاص. الجواب العام أن نقول لأن الذبح لله، لأن النذر عبادة، لأن الذبح عبادة، وإذا ثبت كون الشيء عبادة لله فصرفه لغير الله شرك، قاعدة. وأما الجواب الخاص نذكر الأدلة. قال: وقول الله تعالى يوفون بالنذر، أي أن الله عز وجل مدحهم بالوفاء بالنذر. ولا يمدح الإنسان إلا على عبادة، إنسان يمدح إذا أتى بعبادة، يوفون بالنذر. قال: وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعلمه يعني ويجازي عليه. فمن هاتين الآيتين، النذر عبادة لأن الله عز وجل مدح الموفين به، ولأن الله عز وجل يعلم النذر ويجازي صاحبه. فإذا ثبت كون الشيء عبادة، فإذا نرجع للباب من الشرك النذر لغير الله. فإذا الباب فيه إثبات أن النذر عبادة. الأدلة فيها إثبات أن النذر عبادة، والباب أن الشيء إذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك. قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. هذا أيضا من الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطاعة، أمر بإيش؟ بالوفاء بنذر الطاعة. من نذر أن يطيع الله فليطعه، وطاعة الله لا تكون إلا بالعبادة. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، هذا إذا كان النذر لغير الله فيكون معصية فلا يوفي به. فإذا الحديث فيه الأمرين: من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذه النذر لله، النذر لله عباد. ومن نذر أن يعصي الله يعني إذا نذر لغير الله فيكون معصية فلا يعصه. قال فيه مسائل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنبه مرة أخرى على أن يعني الاستدلال على هذا الباب يعني فيه دقة، الاستدلال على هذا الباب فيه دقة، فإن الباب من الشرك النذر لغير الله تعالى. فكان ينبغي مثلا كان ينبغي أن يكون في الأدلة من نذر لغير الله فقد أشرك، كان ينبغي أن يكون هكذا الدليل، لكن الدليل ما جاء هكذا، وإنما جاء الدليل بإثبات أن النذر عبادة، جاء الدليل بإثبات أن النذر عبادة. ثم نستخدم القاعدة، إذا ثبت كون الشيء عبادة لله فصرفه لغير الله شرك، فلا ننسى هذا. فإذا الاستدلال لهذا الباب فيه دقة، بيّني ذلك. سؤال في الامتحان. قال فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية القاعدة التي ذكرناها المهم، إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. فكأن المصنف رحمه الله يعني أدرك هذا، أن الأدلة ليس فيها يعني تصريح بأن النذر لغير الله شرك، فأتى بهذه القاعدة: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. طيب ما الدليل على هذه القاعدة؟ ما الدليل على هذه القاعدة؟ أبغي جوابا مختصرا.
وأنا المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا.
لا، أنا أبغى دليلا مختصرا. الأدلة على هذه القاعدة، الأدلة التفصيلية كثيرة غير محصورة، فأقول ما الدليل على هذه القاعدة؟
ومن يدعو مع الله إلها آخر؟
نفس الجواب. الأدلة على هذه القاعدة الأبواب الأولى التي ذكرها المصنف، الأبواب الأولى كتاب التوحيد وقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهكذا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالأبواب الأولى، الأبواب الخمسة الأولى والمقدمة التي قدم بها الشيخ، هذه كلها دليل على هذه القاعدة: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وأما ما ذكره الشارح في صفحة 182، قال: لا شك أن النذر لغير الله شرك أكبر، ووجه كونه شركا بالله، ووجه كونه شركا بالله أن النذر هو إلزام المكلف نفسه بعبادة لله، إما مطلقا وإما بقيد. هذا هو السبب لماذا النذر لغير الله شرك، لأن النذر هو إلزام بعبادة، ولا بد أن تكون العبادة لله، فصرف النذر لغير الله شرك. قال: ومما يدل أيضا على أن النذر عبادة أن الله مدح الذين يوفون بالنذر كما ذكرنا، ومدحه لهم يدل على أن الوفاء بالنذر أمر محبوب، ولا يكون محبوبا إلا وهو مشروع، وذلك يقتضي أنه عبادة من العبادات. الثاني: ومما يدل أيضا على كون النذر عبادة، ثم ذكر الآية الأولى، ووجه الدلالة محبة الله جل وعلا لذلك الذي حصل منهم تعظيما له، بالنذر. ثم ذكر سؤالا معروفا وهو أن النذر مكروه قد كرهه النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عنه فقال إنه لا يأتي بخير. فيقول قائل كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن شيء إنه لا يأتي بخير ونحن نقول عبادة لله. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النذر لا يأتي بخير ونهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من مال البخيل، يعني هو بخيل ما بيطلع إلا بالنذر، لا يخرج صدقة لله عز وجل، وإنما يعني يقدر الله عز وجل إن هو هذا الإنسان يتكلم حتى يستخرج به من ماله. فكيف الجواب على هذا؟ الله عز وجل مدح النذر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. والجواب أن النذر قسمان، نذر مطلق ونذر مقيد. النذر المطلق كان يقول لله علي صوم شهر بس بدون مقابل، لله علي ذبح شهر، هذا نذر مطلق. هذا النذر المطلق هو الذي مدحه الله عز وجل ولم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إلزام للنفس بعبادة الله فيكون عبادة لله. وأما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو النذر المقيد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو النذر المقيد، كأن يقول إذا شفى الله عز وجل مريضي لأذبحن شاة. فإذا هذا قيده بشفاء المريض، كأنه لا يخرج إلا بمقابل، يعامل الله عز وجل يعني شيء بشيء. فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكرهه، فإذا ما في منافاة. في صفحة 183 في آخرها نبه الشارع على شيء، قال وهذا المعنى الخاطئ يستحضره كثير من العوام الذين يستعملون النذور، فإنهم يظنون أن حاجتهم لا تحصل إلا بالنذر. هذه مصيبة، يعني عندما يقول إن شفى الله مريضي لأذبحن شاة، يعتقد أن شفاء المريض ما بيتم إلا بلاش إلا بذبح الشاة. هذا اعتقاد خاطئ، هذا محرم، هذا سوء ظن بالله عز وجل، لأنه كأنه يعني كأنه يأخذ من الله عز وجل الشفاء في مقابل ذبح الشاة. الشاة لله وكل شيء لله عز وجل، فهو سبحانه المتفضل بالنعم على خلقه. في صفحة 184 قال فإذا تبين لك ذلك فاعلم أن النذر المطلق لا يدخل في الكراهة، لكن إذا أطلقنا القول بأن النذر عبادة فهل يدخل في هذا الإطلاق النذر المقيد؟ هذا سؤال مهم. فالآن عرفنا أن الذي مدحه الله عز وجل هو النذر المطلق، وأن النذر المقيد هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآن سؤال، النذر المطلق لا شك أنه عبادة لله، طيب النذر المقيد مع أنه مكروه ومنهي عنه هل يكون عبادة لله؟ الجواب أن النذر المقيد له جهتان، يعني النذر المقيد فيه أمران، الأمر الأول الوفاء به، والأمر الثاني عقده. الجهة الأولى وفاؤه بالنذر، والجهة الثانية هو عقد هذا النذر، عقده أو الاعتقاد فيه، الاعتقاد فيه أنه لا يحصل له مطلوبه إلا بفعل النذر. فنقول من حيث الجهة الأولى فهو عبادة، يعني من حيث الوفاء به فهو عباد، فالذي ينذر نذرا مقيدا إذا سألنا وقال هل هذه عبادة لله عز وجل، نقول هو عبادة من جهة الوفاء به، فيلزمك الوفاء به، والوفاء به عبادة. لكن الذي ليس عبادة هو يعني عقده ابتداء أو ما تعلق به من اعتقاد، ما تعلق به من اعتقاد أنه لا يحصل له مطلوبه إلا إذا فعل النذر، إلا إذا فعل النذر. في صفحة 184 و85 ذكر الاستدلال العام والاستدلال الخاص، وأنا ذكرته. الاستدلال العام يعني بالأدلة العامة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فنقول النذر عبادة، والله عز وجل قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فيكون صرف النذر لغير الله شركا. هذا الاستدلال العام. وأما الاستدلال الخاص أن نأتي بأدلة ناش بأدلة خاصة. والمحاجج الإنسان عندما يعني يجادل المبطلين فلا بد أن يعرف نوعي الاستدلال، الاستدلال العام والاستدلال الخاص، الاستدلال العام والاستدلال الخاص. وذكر فائدة في صفحة 186 في كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال والعام من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، لأن العام يكون على الفطرة، يكون عنده أدلة عامة يغلبهم بها، يقول لهم هذا شرك بالله عز وجل، والشرك وإذا ثبت كون الشيء عبادة فصرفه لغير الله شرك. هذا إنسان عام يكون أعلم من علماء يعني المشركين. قال والعام من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين. فطالب العلم يتعلم الاستدلال العام والاستدلال ليش والاستدلال الخاص. الباب 12، قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة، الألف والسين والتاء تدل على الطلب. مثلا استكتب فلانا يعني طلب منه أن يكتب، استقرأه طلب منه أن يقرأ، فالألف والسين والتاء تدل على الطلب. فالاستعاذة هي طلب العياذ، الاستعاذة طلب العياذ. وما هو العياذ؟ العياذ ما يؤمن من الشر، ما يؤمن من الشر. وضده اللياذ، اللياذ من ألوذ به، اللياذ الفرار إلى طلب الخير. فإذا العياذ الإنسان يطلب ما يؤمنه من الشر، واللياذ يفر إلى ما يطلبه من الخير. ولذلك قال الشاعر يا من أعوذ به فيما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله. يا من أعوذ به فيما أحاذره، أحاذره من الشر، ومن ألوذ به فيما أؤمله، يعني أطلبه من الخير. فإذا عرفنا الآن معنى الاستعاذة، طلب التأمين من الشر. من الذي يعصم من الشر ويحمي من الشر؟ رب العالمين. فالذي يستعيذ بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله عز وجل. الذي يستعيذ مثلا بأصحاب القبور بالموتى، لا يقدرون على شيء، لا يقدرون على شيء، فهذا يكون شركا بالله تبارك وتعالى. فإذا الاستعاذة، وكما سيأتي الاستعانة والاستغاثة، كل هذا من باب واحد، الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة هذه عبادة لله عز وجل لأنها طلب، لأنها طلب، طلب، والطلب دعاء. كما جبت لكم سؤال، جبت لكم سؤال في القواعد الأربع، لماذا يعني طلب، لماذا يعني طلب الشفاعة من غير الله شرك أكبر؟ الكثير ما جاوب على السؤال، لأن الشفاعة طلب والطلب دعاء، ودعاء غير الله تبارك وتعالى شرك، هذا واضح، ونحن ذكرنا الجواب. فكذلك الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة هذا كله طلب، طلب وسؤال، والطلب والسؤال دعاء، والدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فصرفها لغير الله شرك، هذا هو البرهان العام الذي نبرهن به. فمن الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. طيب، سيأتينا تفصيل إن شاء الله، هل يعني يستعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه؟ مخلوق يقدر على أن يدفع عنا الشر، هل نستعيذ به ونستعين به ونستغيث به؟ يأتينا الجواب إن شاء الله. قال: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، هذا الشاهد، كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعرف هذا بمعرفة سبب النزول. كان المشركون إذا نزلوا واديا، إذا نزلوا واديا فلخوفهم من النزول في هذا الوادي، فماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. يعني كل سيد من الجن له وادي وعنده قومه، فهم كانوا يستعيذون بمن؟ يستعيذون بسيد الوادي من سفهاء قومه حتى ما يؤذيهم الجن. هذه الإعاذة، هذه الاستعاذة، استعاذوا بغير الله عز وجل. طيب، شو النتيجة؟ فزادوهم رهقا، زادوهم رهقا، والرهق هو التعب في البدن وفي الروح. ومنه عندما يقع إنسان مرهق، مرهق يعني في بدنه، وإذا كان عنده تعب نفسي يقول مرهق أيضا، فزادوهم رهقا. فإذا هذه الاستعاذة ما ترتب عليها خير، ما ترتب عليها خير، فإذا ليست عبادة. لو كانت عبادة لله عز وجل أثمرت. فزادوهم رهقا، أي زادوهم تعبا، وفي القول الآخر للمفسرين: فزادوهم إثما، زادوهم إثما، فدل على أن فعلهم هذا ليس بعبادة أو عبادة لغير الله عز وجل. قال: وعن خولة بنت حكيم، والحديث رواه مسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ، هذا الشاهد، أعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله، لأن كلمات الله غير مخلوقة. لو كانت كلمات الله مخلوقة ما جاز الاستعاذة بها، لأنه لا يستعاذ بمخلوق. أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات الله التامات، الكلمات تنقسم إلى شرعية وقدرية، الكلمات الشرعية والكلمات القدرية. الكلمات الشرعية هي شرع الله عز وجل الذي يحبه ويرضاه، والكلمات القدرية التي لا بد أن تقع وتكون، سواء كانت في الخير أو في الشر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر المخلوق، من شر الذي خلق، يعني من الشر الذي يكون في المخلوق، من شر ما خلق، يعني من الشر الذي يكون في المخلوق. سبحان الله، شوف كيف، يعني نشوف كيف التقابل، من شر ما خلق من شر ما خلق، يعني الشر الذي يكون في المخلوق أو المخلوق نفسه أو المخلوق نفسه. فإذا من شر ما خلق يعني من الشر الذي يكون في المخلوق أو الاستعاذة من المخلوق نفسه، لأنه قد يكون شرا كاملا. طبعا كاملا هذا يعني فيها تجوز. فإذا لو كانت كلمات الله عز وجل مخلوقة، فكيف يستعاذ بمخلوق من مخلوق؟ كيف يستعاذ بمخلوق من مخلوق؟ المستعاذ به كلمات الله التامة، المستعاذ منه شر ما خلق. لو كانت كلمات الله مخلوقة، فهل يستعاذ بمخلوق من مخلوق؟ فهذا الدليل كان من أقوى حجج الإمام أحمد على المعتزلة في زمن المأمون الذين قالوا بخلق القرآن، فكان هذا الدليل من أقوى أدلته رحمه الله. قال: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. لم يضره، هذا ترتيب الإيش؟ يعني ترتيب عدم الضرر على قول هذه الكلمات، لكن قد يتخلف أثرها بسبب خلل في القائل. يمكن إنسان يقول هذه الكلمات ويضر، نقول الخلل ليس في الكلمات وإنما الخلل فيك أنت، كما الشأن في الدعاء وفي الذكر وغير ذلك. بعض الناس يقول نحن ندعو ونذكر ولكن ما نرى النتائج. نقول النتائج مرتبة على القول لا على القائل. النتائج مرتبة على القول لا على القائل. هذه قاعدة مهمة. النتائج المذكورة في الأذكار والأدعية، النتائج والثواب، هذه مرتبة على القول لا على القائل. لم يضره شيء. فإذا ممكن إنسان يقول هذه الكلمات ويحصل له ضرر. طيب وإيش كمان في المقابل؟ وممكن إنسان يستعيذ بالجن ويحصل له نفع. نتأمل هذا جيدا. يعني الموحد قد يقول الكلمات التامات، النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يضره، قد يحصل له ضرر. والمشرك قد يقول الشركيات ويحصل له نفع، ويحصل له نفع. فإذا يعني كون الشيء يحصل به نفع أو لا يحصل به نفع، هذا لا يدل على أنه يعني شرك أو ليس بشرك. كمثل الذين ننكر عليهم أنتم تذهبون تتبركون بالبدو، يقولوا لا، الولد العام الماضي ذهب وخلع ملابسه وكنس بها أرض البدوي فجاب 99% في الامتحان. سبحان الله، سبحان الله، ينسبون النعمة إلى غير الله عز وجل. نقول حصول النفع لا يدل على جواز الشرك هذا. كما أن تخلف الأثر في الأذكار والأدعية لا يدل على أنها يعني غير صادقة، وهذه ستأتينا في المسألة الخامسة. قال في مسألة الأولى تفسير آية الجنة، الثانية كونه من الشرك وعرفنا لماذا، فزادوهم رهقا. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، واضح. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، لم يضره شيء. الرابعة فضيلة النعم. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية، كهؤلاء النفر الذين كانوا يقولون أعوذ بسيد الوادي من سفهاء قومه، فكانوا يسلمون. فكون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لا يدل على كونه، لا يدل على أنه ليس من الشرك. وأما ما ذكره الشارح فذكر في صفحة 190 قال: عبادة الذبح عبادة فعلية عملية، وعبادة النذر عبادة قولية إنشاء وعملية وفاء. نأخذ هذه الفوائد والدرر من الشارح حفظه الله. يقول: عبادة الذبح عبادة فعلية عملية، صحيح؟ نقول وقولية أيضا، لأن فيها إيش؟ لأن فيها التسمية، يعني هذا مما يذكر، وقولية لأن فيها التسمية، فهي قولية وعملية. قال: وعبادة النذر عبادة قولية إنشاء، يعني عندما الإنسان يعقد النذر يعقده بلسانه، يقول لله علي كذا، فهي عبادة قولية من ناحية الإنشاء، من جهة الإنشاء والعقد. طيب، ومن جهة الوفاء عبادة عملية، فالنذر عبادة قولية من جهة الإنشاء وعملية من جهة الوفاء. قال: فالشرك الأكبر الذي يكون من جهة العمل أنواع، أحيانا يكون من جهة القول، وأحيانا يكون من جهة الإيش؟ من جهة العمل، وأحيانا يكون من جهة الاعتقاد. فالشرك يكون بالقول وبالعمل وبالإيش؟ وبالاعتقاد. كما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فكذلك الشرك يكون بالقول وبالعمل وبالاعتقاد. طيب، في صفحة 192 قال الشيخ شارح: لكن هل مقصوده بقوله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله شمول هذا الحكم على فاعله بالشرك لكل أنواع الاستعاذة؟ يعني يريد أن يقول: هل كل من استعاذ بأحد حتى ولو كان يقدر على الشيء هل يكون هذا شركا؟ قال: ولو كان فيما يقدر عليه المخلوق. والجواب أن هذا فيه تفصيل. فمن العلماء هذا القول الأول، من يقول: الاستعاذة لا تصلح إلا بالله، وليس ثم استعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه. يعني حتى الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا تجوز. لماذا؟ قالوا: لأن الاستعاذة توجه القلب واعتصامه والتجاؤه ورغبته، وهذه المعاني جميعا لا تصلح إلا لله جل وعلا. نتأمل في كلام العلماء، يقولون: الاستعاذة هي توجه القلب واعتصامه والتجاؤه ورغبته في المستعاذ به. قالوا: وهذه المعاني لا تصلح إلا لله عز وجل. هل يمكن أن نرد عليهم قبل أن نقرأ تفصيل الشارح؟ كيف نرد على هذا الفريق من العلماء في الاستعاذة؟ الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، قالوا: حتى هذا لا يجوز، لأن الاستعاذة يعني إيش؟ توجه القلب واعتصامه والتجاؤه ورغبته، وهذه المعاني لا تصلح إلا لله عز وجل. كيف نرد عليهم؟ يأتي رد الشيخ أن الاستعاذة فيها عمل ظاهر وفيها عمل باطن. نقول: هذا العمل الباطن، هذه المعاني لا تجوز إلا لله عز وجل، وأما العمل الظاهر فيجوز. ولذلك نحن عندما نستغيث أو نستعين أو نستعيذ بمخلوق فيما يقدر عليه لا بد أن ننتبه، لا بد أن ننتبه، فهذه المعاني الباطنة لا نصرفها لهذا المخلوق، وإنما هذه المعاني الباطنة لله عز وجل وحده، وإنما استغاثتنا واستعانتنا واستعاذتنا بالمخلوق إنما من جهة كونه سببا ظاهرا، من جهة كونه سببا ظاهرا. وهذا نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. الواحد فينا عندما يذهب يعني يلتمس طلب من إنسان يعني يأخذ قلبه، هذه مصيبة. القلب هذا لله عز وجل وحده، وإنما نحن نذهب إليه معتقدين تمام الاعتقاد أن هذا مجرد سبب قد يتحقق به الطلب وقد لا يتحقق. فهذا يعني أعظم ما أنصح به نفسي وإياكن، وهذا قد نصحنا به الشيخ الشارح ونصح الجميع بهذا حفظه الله ورعاه. قال: وقال آخرون: قد جاءت أدلة بأنه يستعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه، لأن حقيقة الاستعاذة طلب كفاف الشر وطلب العياء، وإذا كان ذلك كذلك فقد يملك المخلوق شيئا من ذلك، وعلى هذا فتكون الاستعاذة بغير الله شركا أكبر إذا كان ذلك المخلوق لا يقدر على أن يعيذ، أو طلبت منه الإعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذن في أمرين: الاستعاذة بغير الله شرك أكبر إذا كان المخلوق لا يقدر على أن يعيذ، أو طلبت منه الإعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله. المعنيان يعني نفسهما. قال: والذي يظهر أن المقام كما سبق في تفصيل، وهو أن الاستعاذة فيها عمل ظاهر وفيها عمل باطن، فالعمل الظاهر أن يطلب العوذة، وفيها أيضا عمل باطن وهو توجه القلب. فإذا كانت الاستعاذة تجمع هذين النوعين فصح أن يقال إن الاستعاذة لا تصلح إلا بالله، لأن منها ما هو عمل قلبي كما تقدمه بالإجماع لا يصلح التوجه به إلا لله. وإذا قصد بالاستعاذة العمل الظاهر فقط وهو طلب العياذ والملجأ، فيجوز أن يتوجه بهذا إلى المخلوق. والخلاصة أن نقول: الاستعاذة بغير الله فيما يقدر عليه، الاستعاذة بغير الله فيما يقدر عليه، يعني تكون منفرع فرعين: شركا أكبر من جهة الإيش؟ من جهة الباطن، وجائزة من جهة الظاهر. ثم ذكر كيف نرد على الذين يشركون بالأولياء والصالحين، حيث قالوا: ماذا قال هؤلاء الخرافيون؟ صفحة 193. قالوا: الاستعاذة بهم إنما هي فيما يقدرون عليه، وأن الله أقدرهم على ذلك. يقول له: يا بدوي افعل لي كذا. تقول له: يا أخي البدوي ما يقدر على هذا. يقول: لا، هو يقدر، والله عز وجل أقدره على هذا. فكيف نرد؟ قال: فيكون إبطال مقالهم راجعا إلى جهتين. الجهة الأولى أن يبطل قولهم هذا، يعني فإذا لم يقتنع بذلك أو حصل عنده اشتباه انتقل السني إلى الجهة الثانية من الإبطال. فإذا الجهة الأولى أن نقول له: هو لا يقدر. الجهة الأولى أن نقول يعني: هذا الذي تدعوه لا يقدر. طيب لو قال: لا، هو يقدر والله أقدره. ننتقل إلى الجهة الثانية، وهي إثبات أن الاستعاذة فيها توجه بالقلب. نقول له: أنت متوجه بقلبك إليه ومعتصم به ومفتقر إليه، وهذا بالإجماع لا يجوز إلا لله. عرفنا هذه المحاجة؟ إذا قال: هو أقدره الله، ننتقل إلى الجهة الثانية، نقول: أنت تتوجه إليه بقلبك وتفتقر إليه، وهذا كله لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.